1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين. وسنتابع فيها: عجز الميزانية كبير والبنك المركزي يرفض التدخل، محافظة ذي قار تكرم كوادرها الأمنية، دور الإعلام في فترة الانتخابات. وسنتابع أيضا إجراءات مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كندا. وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج الجواهر، إيقاعات ورؤى. مستمعي الكرام، العراق يعاني من عجز في الميزانية، ويقول البعض إن في إمكان الحكومة حل هذه المشكلة بعدة طرق، منها استخدام احتياطي البنك المركزي، غير أن البنك المركزي يرفض المساعدة لأنه مؤسسة مستقلة تقريبا، ويقول مسؤولون فيه إن أي إقراض سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وينصحون الحكومة باتباع سبل أخرى. حسن راشد وتفاصيل.
ما زال العجز القياسي الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة للعام 2010 يشكل مادة للجدل في الأوساط الاقتصادية العراقية، خاصة ما يتعلق بسبل سد ذلك العجز البالغ 22 تريليون دينار، حيث تبدو إمكانية اللجوء لاحتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة لمعالجة ذلك العجز شبه معدومة، في ظل الرفض المستمر من قبل محافظ البنك المركزي العراقي للمس بتلك الاحتياطيات لإقراض الحكومة، كما تشير رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون.
محافظ البنك المركزي في المرة السابقة رفض أن يعني تكون هناك أي تدخلات حول الاحتياطي، ولا أعتقد أنه في هذه المرة سيقبل. هذا الموضوع حساس ومهم بالنسبة للعراق، كون الاحتياطي يساعد على استقرار العملة العراقية، أي زيادة أو نقصان غير متوقع في العملة العراقية راح تربك الوضع الاقتصادي العراقي، راح تأثر على السوق، وهذا أمر يعني حقيقة نتحذر من حصوله. وأكيد هناك شعور من جميع الأطراف ذات علاقة بأن هذا أمر يجب أن لا يحصل،
وهو رفض يجدده مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح.
هذا غير مقبول بالحقيقة، بسبب أن قانون البنك المركزي لا يسمح بإقراض الحكومة لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، وبالتالي إحنا دولة القانون يجب أن نطبق القانون بشكل صحيح ولا يخرج عن هذا النطاق.
ويقول صالح لإذاعة العراق الحر أنه يجب عدم التضحية بالاستقرار الذي يوفره احتياطي البنك المركزي من أجل عجز يمكن تغطيته بأكثر من طريقة.
مشاكل مرحلتين، مشاكل طارئة ممكن أن تدار وتدبر بشكل صحيح لتسهل الاحتياطيات ثانية للاستقرار، يجب عدم التضحية بالاستقرار من أجل موازنة لا تعرف نتائجها صراحة. لا صالح الله إذا العراق صار في أزمة وفي حالة طارئة، أنا ذاك ضمن المركزي أماله كله في خدمة العراق، هو من أجل العراق وفي خدمة العراق، لكن يجب أن لا نهتز لمواحكات شهرية على قضايا نضحي بالاستقرار الاقتصادي، لا، لكن الدفاع عن السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي هذه غاية سامية يجب الاحتفاظ بها.
وتقول السعدون أن الحكومة لا تستطيع الضغط على البنك المركزي لاستخدام احتياطياته لأنه مؤسسة مستقلة مرتبطة بالبرلمان.
البنك المركزي هيئة مستقلة واتصالها تابع لمجلس النواب، فلا تستطيع الحكومة أن تفرض عليه شيء، كون قانونه يعطيه الاستقلالية الكافية وارتباطه مع مجلس النواب وليس مع مجلس الوزراء.
وحول السبل المتاحة لسد عجز الموازنة، ترى السعدون أن ارتفاع أسعار النفط عن السعر المحدد في الموازنة سيكون الأساس الذي تستند عليه المعالجة.
الميزانية بنيت على أساس سعر 62.5 دولار للبرميل الواحد، والحمد لله الأسعار تجاوزت هذا الرقم منذ بداية السنة وقبلها أيضا، فالعجز أيضا بإضافة إلى ما هو مدور من السنة الماضية وما موجود في الدي اف اي، وأيضا هناك قرض قد نضطر إلى استخدامه من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي ومن حقوق السحب الخاصة بحدود 7 مليار دولار، فبمجموع هذه الأرقام أعتقد بأن العجز ممكن أن يغطى دون اللجوء إلى احتياط البنك المركزي.
من جانبه يقول الخبير المالي العراقي الدكتور ماجد الصوري إن أهم ضمانات سد عجز موازنة 2010 هو عدم التمكن من إنفاق الموازنة بشكل كامل كما حدث في موازنات الأعوام الماضية.
التوجه سيتم من عن طريق ثلاث وسائل، وهي الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الأخرى التي تستطيع أن تعطي القروض بقروض ميسرة، إضافة إلى ذلك الفائض الموجود من السنوات السابقة، وإذا تم الاحتياج فهناك أيضا أخذ القروض من الداخل. لكن في تصوري أن القسم الأعظم من العجز سيأتي على أساس عدم التمكن من الصرف بشكل متكامل لهذه الموازنة.
يذكر أن احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة يتراوح ما بين 40 إلى 45 مليار دولار. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بادرت محافظة ذيقار إلى تكريم كوادرها الأمنية تقديرا لجهودها في حماية المواطنين، وقد نظمت احتفالية بهذه المناسبة. معكم مهدي الحسناوي.
على خلفية نجاح الخطة الأمنية لشرطة محافظة ذيقار أثناء زيارة أربعينية الإمام الحسين، ونظرا لدور هذه القوى في ضبط الواقع الأمني في المحافظة وملاحقة العناصر التي تثير الرعب والإرهاب، وعلاقات المركز الثقافي، كرمت محافظة ذيقار مدراء الوحدات الأمنية في المحافظة. نائب محافظ ذيقار المهندس حسن العيو الصالح أكد إلى أن الأجهزة الأمنية لعبت دورا بارزا في ضبط الواقع الأمني في المحافظة.
بالنسبة إلى أقوالنا في الدوائر الأمنية، فيحق لنا أن نقف لهم إجلالا وإكراما، فقد ربطوا ساعات الليل بالنهار وسهروا على أمن الزائرين والمحافظة، فكانوا كالذي ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا وهو يقظان النار. وإني لأجد إن الكلمات عاجزة والعبارات صماء لا يمكن أن تصف الجهود التي بذلوها.
قائد شرطة محافظة ذيقار اللواء ركن صباح سعيد الفتلاوي أشاد بدور الأجهزة الأمنية خلال الفترة الحالية لإنجاح الانتخابات البرلمانية، منتقدا بعض التصريحات حول شمول بعض الضباط في المحافظة بقانون المساءلة والعدالة.
دعوتي إلى الإشادة بدور الأجهزة الأمنية وما تقدمه، هناك رجال يسهرون الليل ويقفون في النهار بالشمس المحرقة ليضمنوا سلامة مواطنينا ويحفظ الأمن في هذه المدينة، لكن بين الحين والآخر نفاجأ بتصريح من هنا أو هناك غير مدروس وغير دقيق يحبط الهمم ويثني العزيمة، ونحن بأمس الحاجة لأن يحافظوا رجالنا على همتهم وعزيمتهم من أجل تأمين الانتخابات وفي مرحلة حرجة، ولكن للأسف الشديد بأسلوب غير مدروس بين الحين والآخر يخرج علينا فلان وفلان ويدلي بدل وتصريح دون الاستناد إلى وثائق سلم أمرنا من وزارة الداخلية، فإذا كان هنالك اجتهاد لشخص معين فلن يبقى أكثر من دقيقة واحدة، هي دقيقة هذه تستغرق وإصدار الأمر وإبعاد عن منصبه. نحن بحاجة إلى دعم ومساندة إخواننا كي نرقى بالأمن إلى مستوى يليق بهذه المحافظة الأصيلة والعريقة.
يشار أن بعض الدوائر الأمنية الساندة لمديرية شرطة ذيقار كالدفاع المدني ومديرية المرور قدمت خدمات أخرى لزوار أربعينية الإمام الحسين، منها تقديم الماء والأطعمة لهؤلاء الزوار. هذا ما أكده مدير مرور ذيقار العقيد سلام عبد الحسن شاويش.
بادرت مديريتنا مديرية مرور ذيقار بأداء خطة لمتابعة أو مساعدة الزوار القادمين من محافظة البصرة ومحافظة ميسان وتقديم أفضل خدمات لهم في قطع الطرق وتهيئة الطرق أمامهم للسير إلى محافظة كربلاء في أحياء مراسيم الإمام الحسين استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. كان كانت الخطة مدروسة بالتنسيق مع قيادة الشرطة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وفعلا نجحت الخطة وكانوا الزوار مسؤولين من تواجد الشرطة في الطرق العامة وتهيئة كافة الطرق لهم. بادرة المحافظة مشكورة بتكريمنا هذا اليوم للجهود المبذولة وتثمينا لدورنا وجهودنا.
رئيس اتحاد أدباء ذيقار الشاعر رزاق الزيدي ألقى قصيدة في هذه الاحتفالية متناولا الواقع العراقي المعاش والحروب الكارثية التي مر بها البلد في فترة النظام السابق.
ولكنها حربنا الفاصل، مشيت الدروب التي قد تؤدي وقد لا تؤدي، وغبت الحروب حروب التصدي، وكان الذي يرفع الراية العادلة يسوق قرانا إلى المهزلة، كنت ضدي وقد كنت وحدي. أخي كان في مصنع وأمي تأم الصلاة وقبلتها بمزرعة. أبي كان في أول الخيل حين كانت رماح الحدى مشرعة.
تكريم مدراء الدوائر الأمنية من قبل محافظة ذيكار خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتحفيز هذه القوى بضرورة فرض القانون في هذه المحافظة في ظل يعيش العراق فترة انتخابية حساسة. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبيبي رد علي يا حبيبي، حبيبي رد علي يا حبيبي. ليش ما رديت؟ مو طال انتظاري، مو كل الكون ما تطفي لي ناري. ليش ما رديت؟ مو طال انتظاري، مو كل الكون ما تطفي لي ناري. المشكلة انك جرح قلبي وطبيبي. رد علي، رد علي يا حبيبي،
حبيبي رد علي يا حبيبي،
يا حبيبي رد علي يا حبيبي. تجري من الشوق صرت أنا بغيابك، أشتهي ظلمك وحن حتى العذابك. تجري من الشوق صرت أنا بغيابك، أشتهي ظلمك وحن حتى العذابك. ليش بس جوح من عندك نصيبي؟ رد علي، رد علي يا حبيبي،
حبيبي
رد علي
يا حبيبي،
يا حبيبي رد علي يا حبيبي. شمسة منك طيبتك حبك حنانك، لو ردت أنسى يذكرني مكانك. شمسة منك طيبتك حبك حنانك، لو ردت أنسى يذكرني مكانك. أنت أهلي ودنيتي مو بس حبيبي. رد علي، رد علي يا حبيبي،
حبيبي رد علي يا حبيبي،
يا حبيبي مرة واحدة يا حبيبي.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع،
إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أدت جملة نطق بها النائب من الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي إلى ردود فعل عديدة، أغلبها استنكر كلماته واعتبرها ضربة معول توجه إلى وحدة الصف الوطني وجهود نبذ الطائفية. أغلب من تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر من السياسيين اعتبروا هذه الكلمات في غير مكانها، وأكدوا موقفهم ضد الطائفية، وطالبوا أيضا بإنزال عقوبات في حق من ينتهك المادة السابعة من الدستور. غسان علي والتفاصيل.
جملة من الاعتراضات والانتقادات صدرت من غالبية القوى السياسية على خلفية تصريحات مرشح الائتلاف الوطني العراقي النائب عن التيار الصدري بهاء العرجي، التي قال فيها أن الشيعة كانوا ضحية للمؤامرات منذ زمن الخليفة أبي بكر الصديق وحتى زمن حزب أحمد حسن البكر بحسب تعبيره. القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن تصريحات العرجي حاولت إعادة البلاد إلى مرحلة الصراع الطائفي، داعيا في الوقت ذاته جميع الجهات السياسية إلى عدم جعل هذه التصريحات بداية لتأجيج الأوضاع في الشارع العراقي من جديد.
للأسف تصريحات النائب الأعرجي يعني أرادت أن تعيد تلك الأجواء السيئة. علينا أن لا هذه الحادثة نجعلها سبب أو عنوان لتأجيج مشاعر الاعتقاد الطائفي. شعبنا بالكاد خرج من حرب طائفية، بالكاد خرج من تشنج طائفي. إحنا حريصين حقيقة أن لا تعود تلك الأجواء السيئة وتلك الأيام السود.
وكان مجلس الوزراء العراقي أصدر بيانا الثلاثاء قال فيه أن تصريحات النائب بهاء العرجي تمثل خرقا للمادة السابعة من الدستور العراقي التي تحظر مثل هذه التصريحات وتعرض من يروج لها للحرمان من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهو أمر أكده النائب سامي العسكري، ولفت إلى إمكانية تطبيق المادة السابعة من الدستور العراقي على تصريحات الأعرج الأخيرة لما حملته من تحريض على الطائفية بحسب وصفه.
نعتقد المادة السابعة اللي تمنع أو أي واحد يحرض على الطائفية أو على الكراهية ربما تنطبق على النائب العرجي، وأعتقد يعني يجب أن نقف موقف موحد في درء الطائفية وفي عدم الترويج لها بأي شكل من الأشكال.
ويتفق رئيس تجمع عراقيون المؤتلف ضمن القائمة العراقية النائب أسامة النجيفي مع العسكري في أن تصريحات النائب بهاء العرجي تعد انتهاكا للدستور العراقي ويطالب بضرورة محاسبته قضائيا.
هذا الرجل تجاوز كثيرا بإهانة صحابة رسول الله، وفي نفس الوقت هو نائب عليه أن يحترم الدستور وقد خالفه في التحريض على الطائفية بشكل واضح في ظل أجواء مشحونة ومتوترة. نحن نؤيد أن يكون هناك إدانة لهذا الفعل وهذا التصرف وأن يحاسب من قام به أو دعا إليه.
فيما يؤكد القيادي في قائمة التوافق العراقية رشيد العزاوي أن الأعرجي حاول من خلال تصريحاته الأخيرة الضرب على الوتر الطائفي من أجل الحصول على بعض المكاسب الانتخابية، مطالبا في الوقت ذاته الائتلاف الوطني العراقي بالضغط على الأعرجي لسحب ترشيحه من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
حقيقة تصريحاته ما ترتفع إلى هذا التسبب احتقان طائفي، لأنه معروف أنه بهاء العرجي لم يقدم شيء إلى جمهوره، فأراد أن يلعب على الوتر الطائفي. هذه بضاعة المفلس، ونحن نقدر هذه المسألة تقديرا كاملا بمطالبة الائتلاف الوطني بأنه يضغط على بهاء العرجي لكي يسحب ترشيحه، لأن العراق حقيقة ليس في حاجة إلى مثل هذه الأشخاص أن يأتون إلى مجلس النواب.
من جهته وين المرشح عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي النائب كريم اليعقوبي أن تصريحات الأعرجي لا تمثل الائتلاف أو التيار الصدري، بل تمثل وجهة نظره الشخصية فقط، مشيرا إلى أن الائتلاف الوطني العراقي لا يقبل بمثل هذه التصريحات التي تحرض على الطائفية وتعمل على تفرقة الصف الوطني في البلاد.
لا العرجي طبعا يمثل رأي الشخصي، لا يمثل يعني ببيان صدر من المكتب السيد الشهيد بأنه أيضا لا يمثل رأي المكتب. أعتقد إحنا بحاجة إلى وحدة الصف الوطني، وحقيقة إحنا هذه التصرفات نرفضها ولا نقبل بها، لا ائتلاف وطني ولا يعني حتى صدر بيان من مكتب السيد الشهيد أنه يعتبر هذه التصرفات يمثل رأي الشخصي.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، قامت شركة ألمانية بتزويد مستشفى الزهراوي في محافظة ميسان بأجهزة حديثة من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية هناك. العقد الموقع مع الشركة يتضمن أيضا تدريب كوادر على تشغيل هذه الأجهزة الحديثة. محافظة ميسان احتفلت بهذه المناسبة، والتفاصيل مع أحمد الكعبي.
احتفلت الحكومة المحلية والكوادر الطبية بمستشفى الزهراوي الجراحي في محافظة ميسان بإدخال بعض الأجهزة المتطورة إلى الخدمة، واعتبر محافظ ميسان محمد الشياع هذا المشروع إضافة مهمة إلى المؤسسات الصحية والتي ستساهم في تقليل معاناة المواطنين وعدم اضطرارهم للسفر إلى خارج المحافظة.
هذا المشروع يتبدل بجهاز الرنين، بالتأكيد هذا إضافة مهمة للمؤسسات الصحية في المحافظة، من الممكن أن تسهم في تقليل معاناة المواطنين وعدم اضطرارهم إلى السفر إلى خارج المحافظة. طبعا هذا المشروع ضمن تنمية الأقاليم 2008 بقيمة 290 تم تجهيزها من قبل إحدى الشركات الألمانية المتخصصة.
وتفتقر مستشفيات المحافظة على مدى سنوات عديدة للأجهزة الطبية الحديثة، ما سبب تراجعا في مجال التشخيص الطبي. مدير مستشفى الزهراوي الجراحي الدكتور حيدر حسن عد استخدام الأجهزة الحديثة سيما جهاز الرنين المغناطيسي خطوة متقدمة في إطار التشخيص والمعالجة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول أجهزة طبية أخرى لمستشفيات المحافظة.
والله إن شاء الله احنا بشرنا من وزارة أنه راح يكون هناك جهاز مفراش وجهاز رنين آخر للمحافظة. إن شاء الله جهاز المفراش راح يكون في مستشفى الزهراوي، هذه خطة إدارة، وجهاز الرنين يكون في مستشفى الصدر. إضافة إلى أن المستشفى التركي اللي هو راح يكون مستشفى تعليمي بالمحافظة راح يكون من ضمن العقد مالنا تجهيز جهاز مفراش ورنين. فإن شاء الله خلال فترة قصيرة راح يكون بالمحافظة 3 أجهزة رنين 3 أجهزة مفراش، يخفف الضغط كثير يعني على أبناء المحافظة، وتكون الأجهزة سانية لبعضها. لا سمح الله في حالة وجود تلك وعطل في أحد الأجهزة تكون الأجهزة البقية هي سانية للشغل الطبي إن شاء الله.
وعلى الرغم من ارتياحهم لدخول الأجهزة المتطورة، طالب مواطنون في ميسان بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في المقدمة للمواطن في المؤسسات الصحية بشكل عام.
والله الخدمات نتأمل إن شاء الله يعني بالمستقبل الوضع للأحسن، لأن جابوا فتحوا هسه استشارية جديدة، فتحوا طوارئ جديدة، الأجهزة اللي جابوها هسه نتأمل بلكة الله تشتغل ويجيبون عليها اختصاص، يعني الدكاترة أخصائيين عليهم، وإن شاء الله إن شاء الله للأحسن.
بالوقت الحاضر الخدمات ضعيفة بالمستشفيات، ولكن نتأمل أن تكون أفضل بالمستقبل. الخدم المستشفيات كلها تعبانة بعد على البناء القديم، وهذا مو مثل باقي الدول.
هذا وتستقبل وحدة الرنين المغناطيسي في مستشفى الزهراوي الجراحي حاليا من 7 إلى 10 مرضى يوميا، ومن المؤمل أن يرتفع عدد المستفيدين من الجهاز إلى 20 مريض في اليوم الواحد. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
مستمعي الكرام، نبقى في مجال الخدمات والرعاية المقدمة إلى المواطنين، حيث تحدثت إذاعة العراق الحر إلى عدد من هؤلاء المواطنين الذين يترددون على دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة ديالى على أمل الحصول على معونة ولو بسيطة. بعض شهادات المواطنين مؤلمة، سامي عياش والتفاصيل.
دائرة الرعاية الاجتماعية في بعقوبة ملاذ لرعاية الفقراء وتقديم المعونات للعاطلين، أم رحلة مع المعاناة؟ تنام الفقر وثقل الخطى، ولم يجد أمامه المواطن بعد إن وصل إلى محطة أواخر العمر وانصرف عنه جميع من أذاب لأجلهم زهرة شبابه سوى اللجوء إلى دائرة الرعاية الاجتماعية، متصورا بأنها تمسح عن جبينه العوز والحرمان. أم عبد الله سيدة عراقية جاءت تطرق باب الرعاية علها تحصل على مبلغ بسيط تسد به رمق عيالها.
والله وظيفة أنا 150 يلا سويناها من عدد كراو مالتها، وهي 4 سنين 5 جاي الراجع والزقين يطونه والفقير ما يطونه، هسه جي سويت المعاملة ما يخلينا طبعية.
أما أبو عبد العزيز والذي بدا على وجهه اليأس والتعب من الانتظار على أسوار الدائرة تحدث قائلا:
وأكثر من 20 مرة أنا جاي لهنا وما حصلت كل نتيجة، وهسه هم جاوا قالوا لنا تعالوا سجلوا جديد، وهم أنا سجلنا جديد وانتهت هذا التسجيل، قالوا جانا مدير جديد وما نعرف شنو القضية مالتنا.
توافد الأعداد الكبيرة من المراجعين إلى دائرة الرعاية الاجتماعية ومحاولة الحصول على إعانة مادية بسيطة لا تتجاوز 150,000 دينار قد تجنب الكثير منهم ذل الصدقات، إلا أنهم اصطدموا بإجراءات روتينية أثقل ثقلت كاهلهم وأصبحت عبئا يضاف إلى معاناتهم.
خلي الموظف بالباب يقول بس نحكي للمدير، يقول المدير ما عنده وقت يحكي وياك، زين احنا إذا ما نحكي مشاكل المدير لمن نحكي؟
مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في ديالى نجم عبد الله أرجع سبب التلكؤ في عمل الدائرة إلى تعاقب الإدارات والتي تقوم بتغيير أنظمة الدائرة بالكامل مما يؤثر سلبا على المراجعين.
تعاقب الإدارات، إدارة الدائرة كمدير وتغيير المدير بين فترة وأخرى، هذا يولي سلبيات كثيرة للدائرة، منها أنه عمل المدير السابق والقبل وليد الجديد لح يغير كافة عمل الدائرة كنسق عمل للدائرة، خطة عمل للدائرة، وهذا يرجع الدائرة نحو الخط لا تقدمها للأمام.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، وسنتابع دور الإعلام في فترة الانتخابات وإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كندا، والمفوضية تعلن عن استبعاد 12 مرشحا في النجف. سيدتي وسادتي، من المعروف في مختلف أنحاء العالم أن الفترة الانتخابية تشهد تنافسا حامي الوطيس بين المرشحين. في العراق وفي أماكن أخرى أيضا تتدخل أحيانا الولاءات الشخصية في عمل الصحفيين وفي عمل الإعلام. رغم ذلك هناك مدونات سلوك واضحة في هذا الشأن. دور الإعلام في فترة الانتخابات مع خالد وليد.
لا تزال ظاهرة تبادل الاتهامات تسود على مشهد حملة الدعاية الانتخابية، والتي انعكست سلبا على بعض وسائل الإعلام، حيث رصدت هيئة الاتصالات والإعلام عددا من الخروقات لأسس تغطية الانتخابات، تركزت بنشر بعض وسائل الإعلام التابعة للأحزاب والكيانات السياسية عددا من تصريحات بعض المسؤولين تحرض على خلق الفرقة بين أبناء الشعب العراقي، كما أكد مدير دائرة الرصد في هيئة الاتصالات والإعلام ماجد طوقان لإذاعة العراق الحر أن على وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير الدولية للتغطية الإعلامية.
نناشد ونطلب من هذه القنوات أن تلتزم بهذه المعايير التي لا يمكن الاختلاف عليها في كل دول العالم. هناك بعض القنوات خرقت هذه التفاصيل، يعني الهيئة وجهت تقريبا 6 إنذارات إلى بعض القنوات الفضائية، 6 إلى 6 قنوات فضائية إنذارات بهذا الخصوص، ونحن نراقب أيضا العملية عن كثب. تتراوح طبعا إجراءات الهيئة بين الإنذار والتنبيه إلى مسألة في حال أنه هناك خرق كبير وحقيقي يهدد العملية السياسية يسحب الترخيص من هذه القنوات الفضائية إذا ما أصرت على هذه الخروقات الكبيرة.
فيما شكلت هيئة الاتصالات والإعلام لجانا إضافية أنيطت بها صلاحيات فرض العقوبات على وسائل الإعلام التي تخالف شروط الهيئة لتغطية الانتخابات، كما بيّن مدير إعلام هيئة الاتصالات والإعلام مهند مصطفى لإذاعة العراق الحر.
ارتأت المفوضية عمل لجان خاصة في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات، لجان رصد. عمل هذه اللجان رصد المحطات الفضائية والقنوات وأيضا الإذاعات وأيضا العملية الدعاية الانتخابية في الشوارع والساحات العامة. هذه اللجان لها دور مهم وفعال في عملية رصد هذه المخالفات الانتخابية، ومن ثم رفع هذا المكتب الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الكيانات السياسية والمحطات الفضائية التي تخرق العملية الانتخابية.
وأوضح المحلل الإعلامي كاظم المقدادي أن وسائل الإعلام من حقها نشر جميع تصريحات المسؤولين والأخبار شريطة عدم تبني هذه التصريحات.
إذا كانت لا تتبنى فإنها لا تتحمل مسؤولية أخلاقية. إذا نشرتها فقط ليطلع عليها القارئ أو المشاهد أو يعني المستمع، فأعتبر مسألة طبيعية جدا. أما إذا هي تبنت هذه التصريحات وكررتها في ظل النشرات الأخبارية وعمقتها واتخذتها كوسيلة أو كذريعة، فبالتأكيد هذا يخالف قوانين أخلاقيات العمل الإعلامي.
وأضاف المقدادي أن على وسائل الإعلام والكيانات السياسية تطبيق نظرية المسؤولية الاجتماعية، كونها الضامن الوحيد لمرور الحملة الانتخابية بسلاسة ومن دون خروقات.
نظرية المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية بالنهاية الليبرالية، نعم حرة، لكن أيضا أكو مسؤولية اجتماعية، بمعنى أنه أنا عندي حرية لكن هذه الحرية تقيدها المسؤولية الأخلاقية، أنه لا أتبادى كثيرا في نشر الأخبار وفي نشر التصريحات إذا كانت هذه التصريحات أو الأخبار تضر بمصلحة بلد معين وربما تسبب إلى حرب أهلية، فيجب أن نكون أن ننتبه إلى هذا. نظرية المسؤولية الاجتماعية هي الضامن الوحيد لكل ما يجري الآن من حملات ودعاية انتخابية. يجب أن تكون دعاية انتخابية ضمن مفهوم الفعل السلم الأهلي.
وكان مرصد الحريات الصحفية قد انتقد قرار هيئة الاتصالات والإعلام الذي قضى بتحذير عدد من وسائل الإعلام على خلفية نشرها لتصريحات واتهامات بعض المسؤولين، عادا القرار يصب في تقييد الحريات الصحفية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر. بغداد.
سيدتي وسادتي، يقول البعض إنه ظلم وإجحاف، ويعتبر البعض الآخر أن الأمر يحكمه قانون. الأوساط السياسية في النجف تناقش حاليا استبعاد عدد من المرشحين فيها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي نقاشات تابعها لنا أيسر الياسري.
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف أن 12 مرشحا على الانتخابات البرلمانية المقبلة من كيانات مختلفة تم استبعادهم كونهم شملوا بقانون هيئة المساءلة والعدالة. وأشارت مديرة مكتب المفوضية في النجف بشرى الزاملي أن المكتب رفع بحدود 269 اسما مرشحين على مدينة النجف، تم عرضهم على عدة جهات من ضمنها هيئة المساءلة والعدالة، تمت المصادقة على 257 منهم فقط.
القوائم التي قدمت إلى مكتب محافظة النجف الأشرف من خلال الكيانات المتنافسة اللي عددها 20 كيان، هذه القوائم مبدئيا كان عدد المرشحين 269 مرشح ومرشحة، دقق التدقيق أولي في المكتب ثم أرسلت إلى اللجنة المركزية بغية مفاتحة الجهات العلاقة للتدقيق النهائي. كما تعلمون حضراتكم هيئة المساءلة والعدالة هي إحدى الجهات التي تدقق هذه القوائم. على العموم دققت هذه الأسماء ورجعت لنا بعد المصادقة بعدد 257 مرشح ومرشحة، فقد استبعد هذا العدد من القوائم بعد أن دقق من قبل الجهات عديدة منها المساءلة والعدالة.
بعض الكيانات المرشحة للانتخابات البرلمانية في النجف والتي طالت قرارات الهيئة بعضا من مرشحيها أعربت عن امتعاضها لتلك القرارات. المرشح تسلسل رقم 1 على ائتلاف العمل والإنقاذ الوطني الحر الشيخ فلاح الغزالي، والذي شمل قانون هيئة المساءلة والعدالة 4 من المرشحين على قائمته، وصف قرارات هيئة المساءلة والعدالة بالغير منصفة بحقهم كونهم لا يمتون لحزب البعث بصلة لا من قريب أو بعيد.
والله هاي المعادلة أعتقد هي يعني معادلة مو منصفة. احنا شملونا بأربعة من مرشحينا شملوهم بهذا الموضوع، موضوع المساءلة والعدالة، وهم بعيدين كل البعد عن الانتماء لحزب البعث. ناس مخلصين خيرين طيبين وطنيين أخيار ما لهم علاقة بحزب البعث لا من بعيد ولا من قريب. وانت مثل ما تعرف انه المشمول بالمساءلة والعدالة هو من عضو فرقة فما فوق. احنا حتى عضو فرقة ما موجود عندنا ولا نصير ولا أي درجة حزبية، ولكن اشتثوا وابعدوا عن الانتخابات يعني ظلما وعدوانا. ما أدري يعني رادوا أن يصير فد موازنة بين ما أخذ من الجانب الآخر حتى يكون من النجف هالقد. يعني هذه ما أعرف. يعني أنا بالنسبة لنا أخذوا من عندنا 2 أو 3 يعني هذول أخذوهم ظلما وعدوانا.
فيما طالب برلمانيون جميع الأحزاب والكيانات المشاركة في العملية السياسية أو الراغب للعمل فيها أن تحترم كل القرارات الصادرة سواء من القضاء أو الهيئات المنبثقة من مجلس النواب. النائب قاسم داود والمرشح على قائمة الائتلاف الوطني العراقي أشار إلى أن قانون هيئة المساءلة والعدالة مرتبط ارتباطا وثيقا بقانون الانتخابات الذي تضمن بعد التصويت عليه عرض كل مرشح على هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من عدم انتمائه أو الترويج لحزب البعث المنحل.
يعني أولا أود أن أوضح مسألة حقيقة إلى الوسط الوطني العراقي وإلى الوسط الدولي. هناك من يحاول أن يربط لماذا قبيل الانتخابات أثيرت مسألة الاجتثاثات. الحقيقة أنه المفوضية المستقلة للانتخابات ملزمة وفق القانون بأن تعرض جميع الأسماء على أكثر من جهة للتحقق من مواصفات قبول المرشح إلى الترشيح. تعرض الأسماء على الأجهزة الأمنية لإثبات خلو المرشح من السجل أو التاريخ الجرمي. تعرض الأسماء على الأجهزة التربوية والتعليمية للتأكد من صحة مؤهلات المرشح، وتعرض الأسماء على هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من عدم شمول المرشح بموضوع البعث وترويج لحزب البعث. هذه لم تظهر إلا بعد تشريع قانون الانتخابات. طالبنا بأن نحترم القانون ونلتزم بالقانون، وقلنا بأن أي نتيجة تظهرها الهيئة التمييزية التي صوت عليها مجلس النواب يجب أن نحترمها ونلتزم بها، لأنه احترام الشعوب لأنفسها يتأتى من خلال احترامها لدساتيرها وقوانينها.
ويذكر أن عدد المرشحين المصادق على أسمائهم على مدينة النجف والبالغ 257 مرشحا، يبلغ عدد النساء فيه 73 مرشحة موزعات على 19 كيانا سياسيا. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
سيداتي وسادتي، كندا من الدول التي سيتمكن فيها المغتربون العراقيون من الانتخاب والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك عبر 30 مركز اقتراع تقريبا ستفتتح في مدن مهمة عديدة. هذه متابعة لإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حوار أجراه مراسل الإذاعة كرم منشي مع مدير مكتب المفوضية في كندا عبد الكريم حسين.
السيد عبد الكريم حسين، الاستحقاق الانتخابي بعد فترة قصيرة لا تتعدى 3 أسابيع، يا ترى ما هي التحضيرات التي تقومون بها، وخاصة بالنسبة لخطة توعية الناخبين في الجالية العراقية حيال عملية الانتخاب والشروط المتوفرة للناخب العراقي بكندا؟
تم وضع خطة إعلامية شاملة من خلال أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة، بالإضافة إلى مواقع الإلكترونية لتوعية تشجيع الجالية العراقية في كندا، وكذلك لممارسة حقهم في انتخابات، بالإضافة إلى أننا بصدد توزيع بوسترات في المدن المتواجدة فيها الجالية العراقية تتضمن المواعيد الانتخابات ومواقع المراكز الإقراع، والتي هي في المدن أوتاوا وتورين ومونتريال ولندن أونتاريو وكالجري وفانكوفر وهامو. وكذلك نعنى بصدد قيام زيارات ميدانية لعقد ندوات عامة مع الجالية العراقية والكيانات السياسية والإعلاميين والمراقبين. وكذلك هناك شروط لأهلية الناخب، منها الحصول على هويات تقليد عراقيته، وهي هوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية العراقية، جواز سفر عراقي، هوية التقاعد، وثيقة التخرج، دفتر نفوس 1957، بالإضافة إلى وثائق الأجنبية أو الدولية التي تثبت كونه عراقي، وأن يكون من مواليد في أو قبل 31/12/1992. وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات ستكون على مستوى المحافظات، أي كل ناخب عراقي يصوت للمحافظة التي ينتمي إليها أو انتماء ولي أمره.
نعم، وماذا بالنسبة للتسجيل واعتماد للمراقبين ووكالات الكيانات السياسية وكوادر الموظفين؟
تم فتح باب التسجيل لمؤسسي الكيانات السياسية والمراقبين والإعلاميين، وأعلن ذلك من خلال المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى بعض الصحف المحلية كصدى المشرق والموقع الساحة، وكذلك بعض المواقع الكردية، وحول التعيين الموظف في مراكز الاقتراع من خلال جمع سيفيات أو رزم المتقدمين إلينا في ضوء الإعلان الذي نشر في وسائل الإعلام، ثم دراستها من قبل اللجنة المكلفة باختيار المؤهلين، أخذين بنظر الاعتبار المكونات الشعب العراقي، ونحن مستمرين باستكمال تعيينات باقي الموظفين وحسب مواقع مراكز الاقتراع.
وسؤال أخير، بالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة، يا ترى ما هي توقعاتكم لمشاركة الجالية العراقية بكندا في عملية الاقتراع؟
صراحة نحن نتوقع المشاركة جيدة من قبل الجالية العراقية من خلال لقائنا مع الكيانات السياسية والوكلاء والمراقبين والمواطنين العراقيين الجالية العراقية، يعني لمسنا إجابة قوية، ونحن نتوقع يعني مشاركة جيدة وفعالة.
السيد عبد الكريم حسين، مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كندا، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا وسهلا.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات كافية.
والله يا ريت هذا التعب، التعبوا على منصقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية، تعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي قرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في 7 من آذار.
هذه إذاعة العراق الحر.
شفايفها تسب لعيوننا لو لمست كفها راضي خدودها تزعل شفايفها تسب لعيوننا لو لمست كفها هي باضي تتنمت أريد أحضنها تغدد أخاف أحرجها يا سيدي وهي بلمسة من ايدي تتحرك مشاعرها وعواطفها تزعل شفايفها صباحها بدت سمفونيا الأوهات ونبض قلبي بدا يعزف على كل المقامات على إيقاع صباحها بدت سمفونيا الأوهات ونبض قلبي بدا يعزف على كل المقامات حبيبتي حبيبتي
حبيبي
حبيبتي
حبيبتي تزعل شفايفها تسب لعيونها لو لمست كفها
أغني ليل يا عين وأدلع على خدودك وأتحايل على الشفتين على إيقاع أصابحها أغني ليل يا عين وأدلع على خدودك وأتحايل على الشفتين حبيبتي حبيبتي
حبيبتي
حبيبتي
تزعل شفايفها تسب لعيونها لو لمست كفها
هي تباغي تتنمت أريد أحضنها تغدى أخاف أحرجها يا سيدي وهي بلمسة من ايدي تتحرك مشاعرها وعواطفها حبيبتي 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 حبيبتي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعي الكرام فأترككم مع برنامج مخصص لشاعر العراق الكبير محمد مهدي الجواهري.
سلام على هضبات العراق وشطاه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهري يقتحم شعرا بيوت المتجاوزين. في فترة سياسية بالغة التوتر شهدتها البلاد العراقية قبل أزيد من 6 عقود، ولدت بائية تنويرية مطولة شاعت بعنوان أنا حتفهم، تيمنا بمطلع أحد أبياتها الذي أوجز فيه الجواهري تصديه لسياسات وممارسات بعض حكام وقادة العهد الملكي في العراق عام 1949، حين قال فيهم أنا حتفهم ألج البيوت عليهم، أغري الوليد بشتمهم والحاجبة. وقد يكون ذلك بيت القصيد حقا في القصيدة التي تتجاوز 130 بيتا، ومما جاء فيها
إيهن عميد الدار شكوى صاحب طفحت لواعجه، فناجى صاحبه نبئت أنك لست تبرح سائلا عني، تناشد ذاهبا أو آيبا وتقول كيف يظل نجم ساطع ملء العيون عن المحافل غائبا. الآن أنديك اليقين كما جلا وضح الصباح عن العيون غياهبا، فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكات مخاطبا. أنديك عن شر الطغام متاجرا ومفاخرا ومساعيا ومكاسبا، عن شاربين دم الشباب لأنه لو نال من دمهم لكان الشارب، والحاقدين على البلاد لأنها حقرتهم حقر الصليب السالبة.
ومع أن القصيدة تتحدث بذاتها عن مواقف محددة وتؤكد حقائق لا تحتاج لمزيد شرح أو تفسير، إلا أن الديوان قدم لها وتحدث عن ظروف نظمها بشكل مفصل، وكذلك عن تداعياتها العديدة، ومن بينها احتجاز الجواهري في مديرية التحقيقات الجنائية ببغداد لمدة شهر للتحقيق معه بسبب مضامين القصيدة وحدتها.
يا أيها الناس الجراح ما دمها طار السماء، ما دمها ما دمها طار السماء،
في مقطع لاحق يسرد الشاعر كيف حاول المسؤولون الأرفع في الحكم آنذاك مساومته بالمناصب ليكف عنهم، ومن بينهم بل وفي مقدمتهم الأمير عبد الإله الوصي على عرش البلاد، والذي يسميه الجواهري النديم تورية في القصيدة.
حشدوا علي المغريات مسيلة صغرا، لعاب الأرذلين رغائبا بالكأس يقرعها نديم، مالئا بالوعد منها الحافتين، وبتلكم الخلوات تمسخ عندها تلع الرقاب من الضباء تعالبا، وبأن أروح ضحا وزيرا مثلما أصبحت عن أمر بليل نائبا، ظنا بأن يدي تمد لتشتري سقط المتاع، وأن أبيع مواهب، وبأن يروح وراء ظهري موطن أسمنت نحرا عنده وترائبا.
وحينما يئس أولئك الحكام المساومون وعرفوا أن لا جدوى لجهودهم في زحزحة شاعر ومنور متمرس ثابت الرؤى والانحياز لمواقفه، بدأوا مرحلة التجاوز والمضايقة واللؤم، وعند ذاك راحوا يتلقون الجزاء.
حتى إذا شبكوا قناة مرة شوكاء تدمي من أتاها حاطبا والسيأس منها، ومن متخشب عنة كصل الرم ينفخ غاضبا، حر يحاسب نفسه أن تنتني كيما يروح لمن سواه محاسبا. حتى إذا الجندي شد حزامه ورأى الفضيلة أن يظل محاربا، حشدوا عليه الجوع ينشب نابه في جلد أرقط لا يبالي ناشبا، وعلى شبول الليل خرق نعالهم أزكى من المترهلين عقائد. يتبجحون بأن موجا طاغيا سدوا عليه منافذا ومساربا، كذبوا فملء فم الزمان قصائدي أبدا تجوب مشارقا ومغاربا، تستل من أظفارهم وتحط من أقدارهم وتثل مجدا كاذبا، أنا حتفهم ألج البيوت عليهم أغري الوليد بشتمهم والحاجبا. لابد هاشم والزمان فما ترى يجري مع الصف الزلال شوائبا، لابد عائدة إلى أوطانها تلك العهود وإن حسبنا ذوائب.
ترى من ربح المنازلة في الأخير؟ وأين صار أولئك اليوم؟ وأين هو الجواهري؟ ذلك ما أجاب ويجيب عليه التاريخ الشاهد العدول.
يا جماعة اللي يدري يدري والما يدري شف عدس، يا عرب يا ليت شعري شحجي موري جي بس، أني قلبي مشلوع لازم بكل أسبوع باليتني هالإذاعة.
إلى اللقاء في الحلقة القادمة من هذه الإيقاعات والرؤى الجواهرية مع أطيب تمنياتي ومخرج البرنامج ديار بامرني.
يا عرب ترى الفصاحة والحكي الموزون فن، بعضا اللي يحكي بصراحة يؤدي خدمة للوطن.
يا حسن
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.